Média.
Média. Podcast.
Média.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في كاتب وكتاب، وأستضيف هذا الأسبوع الأستاذ محمد بدازي، الكاتب والروائي والباحث في الفلسفة. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
شكرا لكم أستاذ اعتماد على هذه الاستضافة.
مرحبا بك. وسنبدأ هذا الحوار أستاذ محمد بالحديث عن روايتك الحالة ياء، هذه الرواية التي صدرت هذا العام وفيها تشتغل بشكل دقيق على الجانب النفسي وأيضا الذهني للشخصيات. لماذا هذا الاختيار تحديدا أستاذ محمد؟
هو هناك دوافع مختلفة فيها، ما هو موضوعي وما هو ذاتي. ما هو موضوعي يمكن أن أقول أنه يتعلق برؤيتي أنا الشخصية للرواية. أنا أعتبر أن الرواية الجيدة أو الجديرة بالقراءة هي التي تقدم ما لا يمكن لغيرها أن تقدمه، والبعد النفسي أرى أن الرواية هي الأجدر بأن تعالجه. هناك أمور أخرى موضوعية تتعلق بهذا الانتشار الكبير للاضطرابات النفسية والعقلية للأسف، لأننا اليوم نرى مجموعة من الإحصائيات التي تبين بأن عددا من المشاكل الأسرية والمهنية والتربوية أسبابها اضطرابات نفسية وعقلية. إذن كل هذه الأشياء جعلتني أهتم بهذا الجانب. وهناك دافع آخر ودافع ذاتي، هذا الدافع الذاتي يتجلى في قناعتي الشخصية حول الرواية. أقول بأن الكاتب حينما يكتب، خصوصا المبدع، فهو يقول شيئا عن نفسه. فأنا حينما أكتب أقول أشياء ما عن ذاتي لا أستطيع قولها إلا عن طريق الفن أو عن طريق الكتابة. أنا حينما أتأمل ما كتبت إلى حدود الآن وثلاثة نصوص، أكتشف أن هناك أشياء ما كررتها وأشياء أخرى تجنبتها، أنطلق منها لكي أكتشف جانب ما. يعني ويمكن أن أبوح بأمرين، هو أنا عشت مرحلة الطفولة الأولى لم أعيش مع والدي، فاكتشفت أن أغلب شخصياتي خصوصا الأبطال
يغيب الوالد.
صح، تماما،
قصصهم
تماما. إذن أقول بأن الكتابة هي أحد الوسل أو الوسائل التي من خلالها يمكن للذات أن تفهم أو أن تعي ذاتها.
نعم، وأنت تسقط هذا الأمر على نفسك أستاذ محمد، تذكرت السؤال الذي طرحه يحيى الغازي، الشخصية المحورية في الحالة ياء، وهذا السؤال مفاده هل كل رواية هي سيرة ذاتية؟
صح، ويمكن أن أجيب باختصار. يعني أنا ليست كل رواية هي سيرة. يكفي أن أضع رواية في الغلاف حتى أقول إنها ليست كذلك.
نعم.
طبعا هناك بون أو اختلاف كبير بين السيرة والرواية وبينهما العمل، السيرة الروائية مثلا الخبز الحافي فهو يكاد يكون بين السيرة والرواية.
نعم، دائما ذات الكاتب تكون حاضرة حتى عندما يتعلق طبعا الأمر بنص روائي وليس بنص سيري. أشرت إلى الصحة النفسية، وأعتقد بأن هذا النص وهذه الرواية الحالة هي دعوة صريحة إلى العناية أكثر بالصحة النفسية والعقلية كذلك في مجتمع ربما لا يولي الأهمية لهذا الجانب. أستاذ محمد،
تماما أستاذ اعتماد. للأسف يجب أن نعير لهذا الجانب اهتمام كبير اليوم. كما سبق وذكرت، قلت أن مجموعة من المشاكل أسبابها تعود إلى ما هو نفسي. مجموعة من المشاكل الأسرية التربوية سببها اضطرابات نفسية وعقلية. وأنا في إطار البحث على هذه الرواية اكتشفت صراحة بأن الوضع الصحي في المغرب يحتاج إلى رعاية، لأن الصحة النفسية لم تعد طرفا، إنما هي حاجة ملحة يجب أن نولي الاهتمام الذي يليق بها. وإلا سنرى مجموعة من المشاكل التي ستتمخض عنها في المستقبل القريب للأسف.
نعم، وكذلك ينبغي الاهتمام بالطفولة، لأن أثر الطفولة طبعا يلازم الشخص طوال حياته. وفي هذا النص الروائي حاولت أن ترصد هذا الأثر الذي تخلفه سوء معاملة الطفل تمام. على حياته ككل، وربما هذا الجانب يكون حاسما في مصيره بشكل كبير.
تماما أستاذ اعتماد، وهذا هو المشروع الذي أنا أخذت على عاتقي الشغل عليه، سواء في العمل الأول أو الثاني أو العمل الثالث غير المكتمل بعد. أنا أشتغل على الأثر أو آثار السلبية التي تخلف سوء معاملة الطفل لاحقا، لأن أنا أقول بأن مثلا سوء المعاملة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات، هذا واحد، ولكن يمكن أن تؤدي كذلك إلى الجريمة، لأن أنا أقول بأن البذرة الأولى للجريمة تزرع في الطفولة. يعني دابا علم النفس الإجرامي أو الجنائي يكتشف أو اكتشف علماؤه بأن أغلب المجرمين، مثلا إلى خدينا إيد كيمبلر مثلا في دراسات قرأتها عنه، فبذرة أو كيف أصبح قاتلا متسلسلا السبب هو طفولته. إذن يجب، أنا هذه رسالة للأباء وأولياء التلاميذ، بأن يولوا الاهتمام الكبير بالطفل، لأنه ما سيعيشه لاحقا مرتبط بطفولته.
نعم، وهذا دور الأدب أيضا ودور الرواية كذلك أستاذ محمد، لفت نعم. الانتباه إلى هكذا جوانب. في هذه الرواية هناك شخصيات متعددة كذلك أمكنة وأزمنة متعددة. الشخصية المحورية هي يحيى الغازي، ثم تبدأ حكاية أخرى يحيى بقصته وشخصيته المهزوزة وغير المستقرة ومآسيه، ثم نجد كقرة أنفسنا بصدد حكاية أخرى، حكاية زينة، مصطفى العمراني، عبد السلام البيضاوي أيضا وهكذا.
هي إذا انتقلنا من الجانب من المضمون إلى البناء أو إلى التقنية السردية، فالرواية تتضمن حكايات متداخلة، ما يشبه يعني دمية ماتريوشكا، يعني كل حكاية تؤدي بنا إلى حكاية أخرى، ومحورها هو يحيى الغازي. حاولت أن، لأنني في العمل الثاني لم يعد يهمني كيف، أو لم يعد يهمني أن أحكي بقدر ما أصبح يهمني كيف أحكي. وأنا أرى أن هذا هو الرهان الكبير الذي يجب أن يشتغل عليه الروائي، لأن الحكاية موجودة. إذا سألنا الجميع، كلنا لدينا حكاية، ولكن كيف أن نحكيها، هنا تأتي الحرفة أو تأتي لنقول احترافية أو مهنية الكاتب الروائي.
نعم، وعموما صحيح أنه نص جاء ببعد نفسي عميق، لكنه لا يخلو من تشويق كذلك أستاذ محمد.
تماما، لأن أتمنى هذا الأمر أن يكون القارئ في نهاية المطاف هو من سيحكم. تماما، الجانب التشويق، أنا دائما أنا أؤمن بفكرة أن الرواية عمودها الرئيسي هو الحكاية القائمة على التشويق وقائمة على تقديم متعة إلى القارئ، لأن من يريد أن يفهم نظرية ما أو علما ما فليقرأ دراسة، ولكن الرواية تقدم لنا هذه المتعة كما تقدم لنا الموسيقى وأشياء أخرى. ف الرواية تقدم لنا الجانب المتعة المتمثل في الجانب التشويق.
نعم، ومشروعك الروائي أستاذ محمد بدازي بدأ مع رواية أشياء غير مكتملة، كانت هي النص الروائي الأول وبطاقة عبورك إلى المشهد الأدبي. وبالمناسبة بطل الحالة يستحضر عنوان هذه الرواية.
صح.
هو أيضا كتب الرواية وكان نصه الأول بعنوان أشياء غير مكتملة. كيف هي علاقتك مع هذه الرواية تحديدا أستاذ محمد؟ لأن النص الأول دائما تكون له مكانة خاصة، لكن أنت تقول إن لديك شعورا بأنه لم يأتي كما كنت تطمح إليه، لماذا هذا الشعور رغم أن هذه الرواية تظل هي أساس مشروعك الروائي؟
إيه تماما، هي علاقتي بها ملتبسة، يعني تتأرجح بين منزلتي الرضا وعدم الرضا. ولكن حتى لأنني تكلمت عن هذا الأمر كثيرا، يمكن أن أقول بأن الكاتب حينما يكتب نصا روائيا ما فإنه يكتب في مرحلة ما، وهذه المرحلة يجب هو يتجاوزها لا يبقى فيها. بالتالي حينما يتجاوز ومن خلال التجربة ومن خلال القراءة فتظهر له بعض الهنات، بعض السقطات. وهنا أنا دعوتي للكتاب، خصوصا الكتاب الناشئين، هو أنه لا يجب أن نتعامل مع أعمالنا معاملة التاجر لتجارته. لا ننسى أننا كتاب، نعم، لكننا كذلك نقاد، وهذا النقد قبل أن ننتقد به غيرنا يجب أن ننتقد أنفسنا. فالجانب النقدي يجب أن يظهر بأن أولا أن ننتبه إلى 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 هناتنا ونعبر عنها لكي نتصالح معها، لأن صحيح. المسألة مسألة عادية جدا. أنا الآن الجانب المضيء فيها هو أنها تمثل مرحلة مني أتمنى أن أتجاوزها بطبيعة الحال، لأن هذا ما أسعى إليه. إذن حتى لا أطيل، ما يجعل الروائي يتطور وهو أنه يتصالح مع أخطائه السابقة.
نعم طبعا، وكل نص هو يؤرخ ويوثق لمرحلة من مراحل تطور كاتب هذا النص أو كاتبة هذا النص أستاذ محمد. وحتى في أشياء غير مكتملة عالج أزمة الإنسان المعاصر، ما يعيشه من تشد ومن قلق ومن تيه، وأعتقد بأن هناك تقاطعا كبيرا بين النص الأول والنص الثاني حتى على مستوى البطلين روبيو ويحيى، كلاهما لديهما مشاكل أو ربما صعوبات في العلاقات مع الأشخاص ومع الأشياء، كلاهما لجأ إلى الكتابة.
صح.
وكلاهما شخصية لا منتمية بتعبير ويلسون،
كولين ويلسون تماما. من بين المشاريع ديالي في الرواية هو أنني أحاول أن أعبر عن ما أسميه، وهذا مشروع دكتوراه يعني أضعه جانبا، وهو أنني أحاول أن أعبر عن ما يسمى بأزمة المعنى لدى الإنسان المعاصر. اليوم نحن فقدنا معاني مجموعة من الأشياء، الأسرة فقدت معناه، الصداقة فقدت معناه، حتى مشاعرنا فقدت معناه. اليوم الفرح لا معنى له إذا لم أخذ ألتقط صورة لي وأنا سعيد وأضعها على مواقع التواصل الاجتماعي وأنتظر الناس أن يتفاعلوا مع فرحي. حتى الحزن اليوم لا معنى له إذا لم أقل للعالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي انظروا يا عالم أنا حزين، وعوض أن أشعر بحزني وألود في مكان ما لا أنتظر ما سيقوله الغير عن هذا الحزن. حتى أنني قرأت فصلا جميلا جدا من سيرة الأستاذ سعيد بلقراد، وتحملون حيرتي وظنوني، له 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 فصل بعنوان إذا لم تخني الذاكرة، نعيش في عالم ونسكن في عالم آخر. بمعنى كنعيش في العالم ولكن ساكنين في مواقع التواصل الاجتماعي. واستحضر صورة شاب حادثة وقعت.
نعم.
لأحد معارفه، كيف أنه أثناء الجنازة لوالده أو لوالدته وكان يأخذ صورا أثناء الدفن. إذن هنا هذه الأزمة التي أسميها أنا أزمة المعنى، أقرأ في للفيلسوف زيغموند باومان، حاولت أن أشير إليها في الرواية، لأن الرواية روبيو إلى لاحظتي أستاذ اعتماد فهو لا 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 اسمه غير مذكور في الرواية، فقط كلمة روبيو. يعبر عن هذه الأزمة أزمة المعنى.
نحيي الأستاذ الكبير سي سعيد بن جراد. وهذه المسألة أيضا توقفت عندها في الحالة يا مصطفى العمراني على سبيل المثال، كان حريصا على أن يتقاسم كل شيء وينشر كتابا هو لم يقرأ منه شيئا كما ذكرت في الرواية. أستاذ محمد بالدازي، أنت طبعا باحث في الفلسفة، حاليا تشتغل على أطروحة الدكتوراه في الفلسفة وأيضا تدرس الفلسفة في التعليم الثانوي، وربما الأقرب أن تكتب في الفلسفة لا في الرواية.
صح، بالمناسبة هو مشروع الدكتوراه للأسف دائما يتأجل، ولكن هو مشروع لابد أن أشتغل عليه. ويمكن أن أقول ذلك لماذا؟ لأن الفلسفة الأدب أو كتابة الرواية تحتاج إلى الفلسفة فعلا. هو حينما أقارن أستاذ اعتماد أنا علاقتي بالفلسفة، علاقتي أو انتقالي بين الفلسفة والأدب، أكاد أرى أو أكاد أكتشف بأن كل مجال من هذين المجالين يدفعني إلى الآخر. فأنا حينما قرأت الفلسفة أول مرتين صراحة شعرت بما يشبه الزلزال بداخلي، لأنني كانت لدي رؤية إلى العالم، فإذا بأكتشف رؤى أخرى. لأن كيف أفسر هذا الأمر؟ إحنا حينما نولد المجتمع الذي نخلق فيه يفتح لنا واحد النافذة ويقول لنا انظروا ما ترونه هو الحقيقة، لكن حينما نقرأ نرى نوافذ أخرى، نرى بها حقائق أخرى. لكي أعبر عن هذا الزلزال الداخلي لم أجد إلا الرواية لكي أعبر من خلالها. إذن الفلسفة دفعتني إلى كتابة الرواية، ولكن حينما أردت أن أعمق رؤيتي للأمور كنت مضطر إلى أن أعود إلى 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 الفلسفة قراءة خاصة ومن خلال مشروع الدكتوراه المؤجل. وهناك علاقة بين الفلسفة والأدب، لأن صحيح أن البداية لم تكن جيدة بين الفلسفة والأدب، هذا ربما ما خصناش نسوها، أن 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 الفلسفة حينما بدأت جاءت لكي تنفي الحكاية، لأن الفهم القديم للعالم، الإنسان القديم إذا ما أراد أن يقدم فهما أو تفسير للعالم كان يقدمه عن حكاية، عن طريق حكاية. مثلا القحط أو الجفاف مثلا كيف فسره القدماء؟ قالوا بأن ذلك سبب غضب الآلهة، أن الآلهة غاضبة منهم فسلطت عليهم قحطا أو جفافا. الشرور أو انتشارها في العالم قدمت عن طريق الحكاية، حكاية باندورا وأنها جاءت بجرة أو صندوق وحينما فتحته انتشر انتشرت الشرور. الفلسفة مع طاليس، لأن هذا يعتبر من الفلاسفة الأوائل، جاء لكي يقول إن هذا الفهم للعالم القائم الحكاية يجب أن نتجاوزه. ولكن رغم ذلك أنا أقول اليوم أن هناك توافق بينهما. الكاتب اليوم لا يمكن، الروائي لا يمكن أن يكتب عالما بشخصيته وأحداثه إذا لم يكن له اطلاع على علم النفس
يعني الفلسفة
وعلم الشمع.
والفلسفة حضرت في نصوصك الروائية في الحلياء، بالإضافة إلى الفلسفة أيضا حضرت الموسيقى، وكانت هناك إشارات إلى مجموعات عريقة، إلى العربي باطمة، أمسترونغ وغيرهم،
نيرفانا
صحيح، بينك فلويد صح تماما. طبعا بعد هذين العملين هناك عمل آخر روائي تشتغل عليه بعنوان أوراق تحت الركام، وأعتقد تواصل فيه على نفس النسق هذه التوترات النفسية للذات المعاصرة دائما في محور وقلب مشروعك الروائي. أستاذ محمد،
أقول إن العمل الحالي الذي أشتغل، أقول ولا أعرف إن كنت سأبقى على قولي أم لا، أنه سيكون الرواية الأخيرة التي تهتم ب
هذا الجانب
البعد النفسي في الرواية. لأن فقط الاختلاف ما بين الرواية الأخيرة هي أنها تركز على كيف يصنع المجرم، لأننا حينما نسمع مجرما قتل مجموعة من الناس نتهمه فقط، لكننا ننسى الدوافع والأسباب التي أدت به إلى ارتكاب تلك الجريمة. يعني أنا قرأت لمجموعة من القتلة المتسلسلين ولاحظت أن النقطة المشتركة هي الطفولة، يعني جيفري دامر، كيمبلر وغيره من القتلة المتسلسلين، ألاحظ بأن البذرة بذرة الجريمة زرعت في طفولتهم فما كان إلا أن تتصرف. بطبيعة الحال لو تمت رعايتهم أو تمت الاهتمام بهم لتم تذويب تلك البذرة وخرجت.
صحيح. سيتغير مصيرهم كليا وحياتهم وحياة المجتمع، لأن طبعا مصير الفرد يؤثر كذلك على مصير المجتمع. طيب أستاذ محمد، وصلنا إلى الفقرة الثابتة في البرنامج المتعلقة برسالة من ضيفنا، والكلمة لك.
صراحة لدي مجموعة من الرسائل، احنا المغاربة نقولوا قلبي عامر، ولكن أريد أن وجه رسالة إلى كل غيور على هذا البلد، ابتداء من الأسرة إلى كبار المسؤولين في وزارتي التعليم والثقافة، وأرجو منهم أن يولوا اهتماما كبيرا بالمعرفة، لأن مجد هذه الدولة ستبنى بالمعرفة. ويمكن أن أقدم العديد من الأمثلة، ولكن سأقتصر على مثالين اثنين فقط. مثلا درسنا الأستاذ الكبير المفكر عبد الإله بلقزيز علمين اثنين فهمت من خلالهما مدى تأثير المعرفة في بناء مجد الدول: الأنثروبولوجيا، وكيف استعملها الغرب من أجل دراسة تقاليدي وعاداتي ولغاتي المجتمع، ما يسميه الأنثروبولوجيون المجتمعات البدائية، وكيف سهل عليهم استعمار هذه الدول ثم احتلالها ثم استعمارها وفرض سطوتها عليها. إذن المعرفة وإن استغلت بشكل غير صحيح. ثم علم آخر وهو تخصص أستاذنا الكبير المفكر عبد الإله بلقزيز هو الاستشراق. حينما أراد الغرب أن يستعمر أو أن يلج أو يدخل إلى البلدان العربية الشرقية، أسس علما وهو علم الاستشراق. ظهر مجموعة من العلماء درسوا لغات وتاريخ وأديان الشرق، ثم جاء الاستعمار لاحقا. إذن المعرفة هي التي تبني الدول. ويمكن أن أختم بمثال من ثقافتنا. المسلمون في 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 فتوحاتهم حينما كانوا أقوياء على مستوى السيف أو على مستوى العسكر، ظهر ضعفهم المعرفي. فما دفع على خلفاء الدولة العباسية؟ أسسوا بيت الحكمة الذي من خلاله تم ترجمة مجموعة من الكتب الفلسفية والعلمية، فكان للعرب وللمسلمين حينها شأنا كبيرا. إذا نحن بالمعرفة يمكن أن نكون أقوياء، ويمكن أن نكون كذلك سادة أو قادة العالم لما لا.
المعرفة قوة دائما أستاذ محمد، شكرا لك على هذه الرسالة. وختاما أستاذ محمد، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
أنا الآن في قراءتي أمارس عادة وهي إعادة قراءة بعض الكتب. انتهيت من قراءة كتاب العطر لباتريك جوسكين، وأعيد قراءة الآن كتاب للكاتب المغربي الفذ العظيم السي عبد الرحيم حبيبي، روايته المشهورة تغريبة العبدي. وبالمناسبة كنوجه لي التحية
وسمعت من بعد. نتمنى له الشفاء والصحة. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم الكاتب محمد بدازي.
شكرا لكم، شكرا لك أستاذ اعتماد، ولهذا البرنامج الذي أعتبره من أهم البرامج اليوم في قنواتنا المغربية.
شكرا لك، شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.